إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
نتوقف في هذه الحلقة من برنامج المجلة الثقافية مع كتاب يتناول المقموع والمسكوت عنه في السرد العربي للناقد فاضل ثامر. كما لنا محطة مع أعمال ترميم وصيانة تمثال أبي نؤاس في شارع أبي نؤاس الذي تعرض للتخريب مؤخرا، هذا فضلا عن فقرة عن شارع الفراهيدي في البصرة ولقاء مع شاعر من مدينة الناصرية. المقموع والمسكوت عنه في السرد العربي كتاب للناقد فاضل ثامر، يتناول فيه كما هو بين من عنوانه تلك العناصر التي لا تظهر إلى السطح عادة لسبب أو آخر في السرد العربي. الكتاب يقع في 296 صفحة من القطع المتوسط، وهو من إصدارات دار المدى، ويتضمن 22 فصلا بما في ذلك المقدمة. ومن عناوين هذه الفصول التي تعبر عن مضمون الكتاب نقرأ: البنية السردية وتعدد الأصوات في الرواية العربية، دلالة المظهر الغرائبي في السرد العربي، الرواية العراقية من الريادة إلى النضج، وغير ذلك من العناوين ذات الصلة. من الغلاف الخلفي للكتاب نقرأ الفقرة الدالة التالية: إذا كانت الكتابة القصصية هي مثل جبل الثلج لا يظهر منه إلا جزء بسيط، أما الجزء الأعظم فيظل غير ظاهر ومغمورا في الماء، فإن جزء الغاطس أو المغيب في الخطاب الروائي يمثل نصا غائبا أو موازيا للنص الظاهر لا يقل أهمية وتأثيرا عن النص المكتوب، وهو ما يدفع بالناقد الحديث للبحث عن استراتيجية لاكتناه المسكوت عنه أو المغيب في الخطاب الروائي وإعادة إنتاجه وتأويله اعتمادا على فاعلية القراءة المنتجة.
لقاء البرنامج.
ضيف هذه الحلقة الشاعر شاكر الغزي من مدينة الناصرية، الذي يقول أنه ومجموعة من أصدقائه يكتبون ما أسموها القصيدة العمودية الحديثة، وهي قصيدة جديدة في تراكيبها وألفاظها مع الحفاظ على الشكل العمودي للقصيدة التقليدية.
شاكر الغزي شاعر من مدينة الناصرية من جنوب العراق، من تحديدا من مدينة البطحاء، وهي مدينة بسيطة لا تعرف تعقيدات الحياة ولا إكسيرات الأرستقراطيين. مدينة البطحاء مزاجها العام هو اللون الرمادي، لأنها جمعت بين اللونين الأبيض والأسود. اللون الأبيض هو لون البيوت التي وزعتها الدولة على عوائل الشهداء والأسرى في تلك المدينة. اللون الأسود هو لون عباءات النساء اللواتي أدمن اللطم والردس على توابيت أبنائهن المقمطين بالعلم العراقي. أنا حاصل على شهادة البكالوريوس في علوم الهندسة المدنية، وأكتب الشعر منذ عام 1997. مجموعة من أصدقائي نكتب القصيدة العمودية الحديثة، وقصيدة العمود الحديث التي نكتبها هي قصيدة جديدة في تراكيبها وفي ألفاظها. نحن نعتقد أن الفضاء العمودي هو الفضاء الأنسب للقصيدة العربية، لأنه يوائم الذائقة العربية التي تربت على نوع معين من الموسيقى والإيقاع، ولكن نعتقد أن على هذه القصيدة أن تواكب الحياة الحديثة من خلال تجديد وتحديث ضمن بنية القصيدة وليس في إطارها وشكلها. أحيانا تكون هناك بعض القصائد التفعيلية أو قصائد النثر بعيدة في روحها عن روح العصر، لأن الحداثة ليست شكلا وإنما مضمونة. ولذلك نحن نسعى إلى تجديد القصيدة العمودية من خلال نسج تراكيب وبنى جديدة داخل البيت الواحد، لا نعمد إلى وحدة البيت وإلى التركيب البيتي إن صح التعبير القديم للشعر العمودي، وإنما نجزئه ونشظيه إلى بنى متعددة داخل البيت الواحد. وكذلك نعمد إلى حداثة الألفاظ، ومن خلال هجر الألفاظ التي انتبذتها الحياة وماتت في القواميس والمعاجم، وإلى إشاعة الألفاظ، ألفاظ الحياة اليومية، من خلال توظيفها توظيفا جيدا وسائغا. بصراحة، والصراحة هنا قد تؤدي إلى مشاكل، ولكن بصراحة الشعراء العراقيين الذين شاركوا في المواسم الستة كانوا مميزين جدا، ولعلهم، وأقول هذا لأنني سمعت كلاما كثيرا من الشعراء العرب الذين شاركوا، لعل الشعراء العراقيين هم أفضل الشعراء العرب الذين شاركوا في كل الدورات. وفي هذه الدورة مؤخرا سمعت كلاما كثيرا من الشعراء العرب من إشادات ومدح بالشعر العراقي، وخصوصا بالأسماء التي شاركت. ولكن المؤسف أن سياسة البرنامج تقتضي إقصاء الشعرية العراقية عن البرنامج بمواسمه الستة، وإلا ليس من المعقول، وبإشادة الدكتور صلاح فضل وهو من كبار النقاد في اللجنة وخصوصا في الموسم الأخير في الحلقة النهائية أشاد بالشعرية العراقية وقال أن الشعراء العراقيين يقفون في المرتبة الأولى من الشعراء العرب، إذن لماذا لم يفوزوا بنسخة من نسخ البرنامج في نسخه الستة؟ إذن هناك تعمد لإقصاء الشعرية العراقية عن برنامج أمير الشعراء، وإخراج شعريات أو ثقافات عربية أخرى لا نقول تطرد الثقافة العراقية لأن ذلك مستحيل، وإنما بهدف إقصاء الثقافة العراقية. أنا أكتب العمود الحديث، السمة الغالبة على النصوص التي أكتبها هي السمة المعرفية والثقافة الشعرية إن صح التعبير، بمعنى أن النص يكون معبأ برموز وإشارات وثيمات لها دلالات معرفية تعطي للنص بعدا إنسانيا شاملا. فأغلب النصوص هي نصوص ذاتية، ولكن بسبب هذه الطاقة المعرفية المحمل بها النص تنطلق إلى فضاءات كونية ممكن أن تكون تشمل كل إنسان يشاكلني في تضاريس الحياة. أنا أصدرت مجموعتين شعريتين، الأولى نبوءات هدهد بلقيس عام 2010، والثانية مسلة الأرجوان عام 2013، ولدي تقريبا 3 أو 4 مخطوطات بانتظار الطبع. شاركت في عدة مهرجانات في العراق وخارج العراق، في المملكة العربية السعودية وفي البحرين وفي العراق. طبعا شاركت في مهرجانات الجواهري والمربد ومصطفى جمال الدين وغيرها، حصلت على عدة جوائز، منها جائزة مسابقة الكتاب في المملكة العربية السعودية، وحصلت على الجائزة الأولى فيها، وحصلت أيضا على الجائزة الأولى في مسابقة دار الشؤون الثقافية التي أقامتها وزارة الثقافة، بالإضافة إلى الجائزة الأولى في مسابقة أقامتها قناة العهد، وأيضا اشتركت في مهرجانات وحصلت على جوائز من ودروع من مهرجان أبي تراب في مملكة البحرين. طبعا هناك كتابات عن تجربتي الخاصة وتجربة زملائي، ولكنها كتابات خجولة، ربما لأن النقد الآن متشظي ومنشغل بعدة أمور، وما زال للأسف الشديد النقد الآن ما زال يجتر الأجيال الماضية التي كتبت عنها الدراسات بكثير، ونحن قد تعودنا في الأدب وفي العراق خصوصا أن النقاد يكتبون عن الأجيال عن جيلين سابقين، أما ربما أجيالنا سيكتب عنها في المستقبل، ولكن هي دعوة من خلالكم إلى أصدقائنا وأساتذتنا النقاد أن يهتموا بهذا الجيل الذي يكتب شعرا لا أقل من أن يوصف بأنه شعر جميل. الدولة لا تهتم بالثقافة عموما، حتى الدعم للمهرجانات التي هي مهرجانات على مستوى العراق وتمثل الجهد الثقافي والإبداعي للعراق وتظهره للعالم الآخر، الدولة تدعمها دعما خجولا. ربما في آخر مهرجانين كانت دعما جيدا قياسا بما سبق، ولكن عموما الدولة لا تولي المثقف أي اهتمام ولا أي عناية، ولا على أقل تقدير لا تولي جهده الإبداعي كأن يكون هناك اهتمام به من خلال طبعه وتوزيعه ونشره، في حين نجد أن المثقفين كانوا وعلى طول الخط ومنذ بداية العراق الجديد كانوا على طول الخط مع الدولة ومع شكل النظام في بناء دولة نظام ومؤسسات، وأخيرا كانت لكل المثقفين وللثقافة العراقية ولاتحاد الأدباء وقفات مشرفة في معركة العراق المصيرية مع قوى الظلام الداعشية، ومن خلال مساندة القوات الجيش العراقي والحشد الشعبي بإقامة المهرجانات وبالمنشورات وبإقامة المسيرات التضامنية وحتى بإقامة حملات دعم وتبرع للحشد وللجيش العراقي.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
في زيارة له لشارع الفراهيدي، أعلن رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني عن نية المجلس تنفيذ بعض أعمال الصيانة والتأهيل لشارع الفراهيدي الثقافي بالتعاون مع الدائرة البلدية لكي يكون لائقا بالمثقفين والفنانين والأدباء خلال الفترة المقبلة، مبينا مسعى المجلس لأن يكون هذا الشارع مرفقا ثقافيا دائما وملتقا للأدباء والمثقفين على غرار شارع المتنبي في بغداد. يذكر أن فكرة شارع الفراهيدي في البصرة التي بادر لها بعض الشباب والمنظمات المدنية في المدينة كانت قد ابتدأت قبل عدة شهور في مسعى لجعل الشارع مركزا ثقافيا للكتب والثقافة في مدينة البصرة على غرار شارع المتنبي في بغداد. باشرت أمانة بغداد بأعمال ترميم وإصلاح قاعدة تمثال أبي نواس في شارع أبي نواس التي تعرضت خلال الفترة الماضية إلى أعمال تخريب بما فيها قلع اللوحة النحاسية التعريفية بالتمثال، وهو ما أثار تخوفات في الوسط الثقافي ظهرت على صفحات التواصل الاجتماعي من وجود نية لإزالة هذا التمثال نفسه، ومن بينها بيان لمدير عام دائرة الفنون التشكيلية في وزارة الثقافة شفيق المهدي قال فيه أن المثقفين العراقيين تلقوا أخبارا مفادها أن تمثال الشاعر أبي نواس المقام على ضفاف دجلة في بغداد الذي نحته الفنان الراحل إسماعيل فتاح الترك عام 1972 تم تخريب قاعدته واقتلاع اللوحات النحاسية المنحوتة التي تعرف به وبالفنان. لكن أمانة بغداد التي باشرت بأعمال إصلاح قاعدة التمثال أكدت أنها تولي اهتماما كبيرا بصيانة النصب والتماثيل بالتعاون والتنسيق مع وزارة الثقافة، لافتة إلى أنها قامت في وقت سابق بصيانة تمثال عبد المحسن السعدون في ساحة النصر وتأهيل وتطوير سوق الصفارين وسوق السراجين وسوق السراي وشارع ونصب المتنبي ومقتربات مبنى القشلة وغيرها من المناطق التراثية المهمة. وبهذا ننهي هذه الحلقة من المجلة الثقافية، تقبلوا في ختامها تحيات مخرج البرنامج ميخائيل الزنك، وهذه تحياتي في الإعداد والتقديم عادل محمود.